إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هذا الكتاب الذي بين أيدينا من أنفع الكتب لمن يريد أن يعرف الطريق المستقيم وأن يجانب صراط المغضوب عليهم والضالين، ففيه من الأصول ما يجعل الله عز وجل النجاة لسالكها والسائر فيها، ومن جانبها فإنما إلى الهلكة والبوار. والله تبارك وتعالى جعل الجزيرة العربية مهد الرسالة ومبعث النبوة، ومنها أشرقت شمس رسالة الإسلام العظيم حتى عم نورها أرجاء الكون جميعا، وظل نور الشريعة ونور شمس الرسالة يبعث بأشعته على الآفاق حتى دخل الإسلام جل من كان على وجه الأرض آنذاك. فدخلت الجزيرة العربية جميعا، ودخل الإسلام دول الفرس والروم، ودخل الإسلام حتى قال عقبة بن نافع: والله يا بحر، لو أعلم أحدا وراءك لغزوتك بفرسي هذا حتى يشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن في فترة من فترات الزمان خفت ضوء شريعة الإسلام، وخفت ضوء نور التوحيد، ودرست معالم التوحيد، وظهرت معالم الشرك في الجزيرة العربية، حتى عبدت المشاهد والقبور بدلا من عبادة المشركين للأصنام والأوثان، وعادت الفرقة والتخالف في أرض الإسلام في مهد الرسالة. فعاد الناس إلى القبائل والعشائر بعد أن جمعهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى امتن الله رب العالمين على الأمة بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نظر في واقع الأمة وما آلت إليه من كثرة مظاهر الشرك وقلة مظاهر التوحيد والفرقة التي دبت في أرض الإسلام، فيمم وجهه من أجل أن يعيد الأمر إلى نصابه وأن يجمع الأمة على قلب رجل واحد، فصدقه الله عز وجل، فدعا إلى التوحيد وأصل أصوله، وكتب في ذلك رسائل، منها الأصول الثلاثة، ومنها القواعد الأربعة، ومنها الأصول الستة. من أعظمها نفعا ومن أكثرها بركة هذه الرسالة التي بين يديك. وما ضلت الأمة يوم ضلت، ولا زالت تضل إلا بعد البعد عن هذه الأصول وبالبعد عنه. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة وسطرها، ثم شرحها علماؤنا عليهم الرحمة، فأظهروا غامضها وبينوا مكنونها، وكان من هؤلاء علامة الزمان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الذي رد الله عز وجل الأمة به إلى حياض السنة، فله في كل سني منة وحق، إذ أنه أظهر الأصول بعد أن غيبت، وأظهر الأصول بعد أن ضيعت، فما علمنا أصول السنة إلا على يديه رحمة الله عليه، وما علمنا كيف نتعامل مع ولاة أمورنا إلا على يديه رحمة الله عليه، وما علمنا أن التحزب ليس من دين الله إلا على يديه رحمة الله عليه، فهو أول من جهر بهذه الأصول، ثم تبعه بعد ذلك دعاة السنة وعلماؤها. علق الشيخ ابن عثيمين على هذه الرسالة، فذكر متن الرسالة وذكر شرحها، وعلق عليها تعليقا يسيرا شيخنا أبو عبد الله محمد ابن سعيد ابن رسلان، فجزى الله صاحب المتن، وجزى الله ابن عثيمين خيرا، وجزى الله ابن رسلان خيرا، ونفعنا الله عز وجل بما فيه. قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله بسم الله، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. قال الشيخ ابن رسلان: فإن القرآن العظيم تبتدأ صوره بالبسملة عدا براءة، والبسملة آية من كتاب الله يبتدأ بها في كل صورة من صور القرآن عدا صورة براءة، وهي بعض آية من صورة النمل. فابتدأ الشيخ رحمة الله عليه رسالته بهذه البسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة، كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أرسله إلى هرقل عظيم الروم يدعوه فيه إلى الإسلام. فبدأ الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. قال الشيخ ابن عثيمين يشرح البسملة قائلا: والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، تقديره هنا بسم الله أكتب. معنى هذا الكلام أن المرء إذا أراد أن يعمل عملا فإنه يبدأ بسم الله، وكأنه يقول: بسم الله أبدأ، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أتحرك. وقدرناها فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، فأنت تبتدئ قراءتك وتبتدئ كتابتك بذكر اسم الله تبارك وتعالى. وقدر مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة باسم الله تعالى، يمكنك أن تقول أكتب باسم الله، ولكن المرء يقدم اسم الله لأن الله هو الأول لا شيء قبله، وهو الظاهر لا شيء فوقه، فأنت تبدأ باسم الله لأنه أول بلا ابتداء، فتتبرك بابتدائك باسم الله لا بابتدائك بالفعل الذي تريد. الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق به يفيد الحصر، أي تقول بسم الله أبدأ، أي لا أبدأ بشيء إلا ببسم الله. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. أنت تبتدئ كل عمل بسم الله، وتقدير كل عمل على حسب العمل، فتقول بسم الله أكتب عند الكتابة، وبسم الله أقرأ عند القراءة، وبسم الله أتكلم عند الكلام. لا تظهر الفعل، ولكن الفعل يكون مقدرا. أما قوله بسم الله فلفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلالة صفة، بل نقول هي عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعوت للمنعوت. فلفظ الجلالة علم على الله، تقول الله الرحمن الرحيم، ولا تقل الرحمن الرحيم الله، لأن جميع الأسماء تتبع هذا الاسم وهي تابعة له، وهو لا يتبع اسما من تلك الأسماء. ولهذا قال العلماء أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. أما قوله الرحمن، الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة التي تشمل الناس في الدنيا وفي الآخرة، تشمل البر والفاجر، وتشمل المؤمن والكافر، وتشمل جميع الأناسي بل جميع الحيوانات. وأما قوله الرحيم، الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، فإن الله تبارك وتعالى سمى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرؤوف الرحيم. وأما اسم الرحيم فإنه يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإن جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والمراد بالرحمن الواسع الرحمة، فالله عز وجل رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ورحمن الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم، ومن هذه الرسائل هذه الرسالة ستة أصول عظيمة. هذه الأصول: الأصل الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك، الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله، الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في طرق القرآن والسنة. وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية، ونحن نستعين بالله تعالى في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله، فنسأل الله الإعانة من العجز والتيسير من الخذلان والتوفيق والرشاد. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. هذا الأصل الأول يتلخص في تحقيق التوحيد للعزيز المجيد بجميع أنواعه ومسائله، والبراءة من الشرك بجميع أنواعه وصوره، والبراءة من أهله أي من أهل الشرك. فهذا تلخيص الأصل الأول وهو أصل عظيم. هذا الأصل يتلخص في تحقيق توحيد الله عز وجل. وفي الصحيح عن البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فهذا حال الناس، يعظمون الناس في بدء الأمر ثم بعد ذلك يؤول الأمر إلى عبادتهم وإلى الإشراق بالله فيهم. فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا وكانوا يعظون الناس ويرشدونهم إلى الخير، فأوحى الشيطان إلى قومهم الذين كانوا يعتقدون فيهم الصلاح ويفيدون منهم الهداية والرشاد، فيبينون لهم ما يجب عليهم وما لا ينبغي أن يفعلوا. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد في الجيل الأول، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدوا من دون الله. قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا يعني هؤلاء الخمسة عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، فهذا يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أي ما صار من فشو الجهل وعموم الجهالة، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. فأهل العلم عودوا، وهذا كان عند كثير من الناس هو الإخلاص، وأهل الجهل تقرب الناس إليهم وعبدوهم من دون الله فأوقعهم الشيطان في الشرك. قال ابن عثيمين رحمه الله: الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بهذا الأمر، فكل الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا بهذا الأمر الكبير بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما بين ذلك ربنا جلت قدرته في هذه الآية التي خاطب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العظيمة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بالنفي لا إله، والإثبات إلا الله، وهي دعوة المرسلين، كما اتضح ذلك ببيان واضح جلي في كتابه العظيم. أرسل الله رب العالمين جميع الرسل بهذا الأمر، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف: من وجوه شتى يفهم بكلام يفهمه أبلد العام، فقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد من أجل الحقائق في الوجود، لأن حقيقة وجود الرب تبارك وتعالى المتفرد بصفات الجمال والكمال والجلال المستوجب للعبادة كلها، هذه الحقيقة من أجل الحقائق، وأكبر الحقائق وأكبر اليقينيات في هذا الوجود حقيقة وجود الرب تبارك وتعالى. بصفات جماله وكماله وجلاله المستوجب للعبادة وحده دون سواه، فبينها الله تبارك وتعالى في كتابه كما دلت عليها الدلائل في كونه فيما بثه في الكون من آيات، ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فقد جاء صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة، وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه، حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على حماية جناب التوحيد من أن يصيب القذى سواد حدقة عينه، أي سواد حدقة عين التوحيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد كما ترى في قمر رجل له: ما شاء الله وشئت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في نصابه، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم ناهيا أصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تبارك وتعالى بحرف يقتضي هذا الحرف التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل. وحينما قدم عليه وفد فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وفي هذا الحديث رد على من يدعي تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يتمسك بتسييد النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ذلك، بل يرده إلى الأصل الأصيل الذي يشرف به النبي صلى الله عليه وسلم. فشرف النبي ليس في تسييده، وإنما شرف النبي في الشهادة له بالعبودية والشهادة له بالرسالة.